السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول آبائنا الحقيقيين. فمن البر والإحسان أن يحسن الواحد إلى آبائه وأن يتطلع على سيرهم وأن يسير خلفهم وأن يتمسك بما مضى من مكارم أخلاقهم. فمن كمال البر ومن كمال الإحسان لسلفنا الصالح أن نتطلع سويا على سيرهم، حتى تكون سيرهم زادا لنا في طريقنا وسيرنا إلى ربنا جل وعلا. وحديثنا أيها الأحبة الكرام حول الإمام المبارك الذي ليس كأي إمام، حول الإمام الفاضل، وحول المجاهد الكريم، وحول الزاهد العابد، الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. هذا الإمام له من اسمه وافر الحظ والنصيب، رحمة الله عليه. ونحن حينما نتكلم عن عبد الله بن المبارك إنما نتكلم عن واحد من آبائنا الحقيقيين. نعم، وأنا حينما أقدم سيرة عبد الله بن المبارك إنما أقدم سيرته لعموم المسلمين، وتحديدا لشبابنا وأولادنا، حتى يتعرفوا على تاريخ أمتهم ولا سيما في وقت تشوه فيه سيرة هؤلاء وصورة هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نحيا مع الإمام المبارك، وما زال الحديث موصولا بفضل الله ورحمته حول الإمام الفاضل عبد الله بن المبارك، وعشنا معه في اللقاءات الماضية حول نشأته وحول أصله وكيف طلب العلم وماذا قال العلماء في طلبه للعلم رحمة الله عليه. أقول أيها الأحبة، واسمحوا لي في البداية أن أستهل قول القائل في عبد الله بن المبارك أو في سلفنا عموما: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جامعتنا يا جرير المجامع. عبد الله بن المبارك، وما أدراك ما عبد الله بن المبارك؟ حق للمسلمين أن يعرفوا سيرة هذا الرجل، فهذا الرجل كان إماما فاضلا محدثا رحمة الله عليه. كان من صفات عبد الله بن المبارك أنه كان يحج بيت الله الحرام في سنة ويجاهد في سبيل الله في سنة أخرى، وجمع عبد الله بن المبارك بين طرفي نقيض، رغم أنه كان ثريا وكان من أصحاب الفضل والنفقة والغنى، وكان يحمل إخوانه من العلماء ومن أهل العلم، كان يحملهم بنفقته الخاصة ويجعل لهم راتبا سنويا، وكان يعمل في التجارة. ولما سئل عن ذلك قال: أعمل من أجلكم أنتم. لما سأله الفضيل بن عياض أبو علي رحمة الله عليه: لماذا تعمل في التجارة يا أبا عبد الرحمن؟ يكلم عبد الله ابن المبارك: لماذا تعمل في التجارة يا أبا عبد الرحمن؟ قال أعمل من أجلكم أنتم، أي كان يعمل في التجارة من أجل أن ينفق على العلماء والدعاة وعلى طلبة العلم حتى يفرغهم فراغا تاما لتعليم الناس ولنشر سنة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وليتفرغوا لتصحيح السنة ولخدمة السنة النبوية ولنشر العلم في بقاع الأرض. هذا هو عبد الله بن المبارك. تعالوا بنا أن نستهل سويا ماذا قاله الإمام الحافظ الإمام الذهبي رحمة الله عليه في عبد الله بن المبارك. الإمام الذهبي من أعلم الناس بل ومن أعلم الرجال بالرجال. الإمام الذهبي صاحب السير والطبقات. الإمام الذهبي صاحب هذا الكتاب المبارك الذي يعرف بسير أعلام النبلاء. هذا الكتاب مفخرة حقيقية لأهل الإسلام. ماذا قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه لننطلق بعد ذلك ولنتمم الكلام بعد ذلك حول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه؟ قال الإمام الذهبي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، قال الإمام الذهبي: إنه الإمام الحافظ العلامة. إنه الإمام الحافظ العلامة. ولا تنسى أنني ذكرت في اللقاء الماضي قول الإمام النووي رحمة الله عليه حينما قال: واتفقت الأمة على إمامته، أي والأمة متفقة على إمامة عبد الله بن المبارك. فعبد الله بن المبارك لم يكن مجرد محدثا، ربما ترى محدثا وفي الوقت ذاته يكون مبتدعا ليس على السنة، ربما ترى عالما وفي الوقت ذاته ربما يكون منحرفا يخالف عمله قوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكنني أقول أعلى منزلة في الدين، أعلى منزلة في الدين أن تكون إماما في الخير وأن يؤتم بك في الخير، كما قال الله جل وعلا حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، وقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة. جاء في بعض التفاسير معنى كلمة أمة، الأمة هو الذي يعلم الناس الخير ويكون مباركا حيثما كان وحيثما حل. فأقول أيها الأحبة الكرام، كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه إماما، لا أقول عالما، بل كان إماما. ورحمة الله على الإمام النووي حينما قال: وأجمعت الأمة على إمامته رحمة الله عليه. يقول الإمام الذهبي، واسمعوا إلى هذا التاريخ المشرق الذي والله ما أحوج الشباب والأولاد والنشء ليسمعوا عن تراجم هؤلاء، فالكلام عن هؤلاء وعن تراجم هؤلاء ينير القلب ويملأ الفؤاد بالحب والبشر، بل ويثبت الفؤاد أمام أمواج الفتن. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: إنه الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، فخر المجاهدين، قدوة الزاهدين، صاحب التصانيف النافعة، أفنى عمره في الأسفار، أي في السفر، أفنى عمره في الأسفار حاجا ومجاهدا وتاجرا. اسمعها مرة أخرى: أفنى حياته وأفنى عمره في الأسفار، إما في الحج وإما على ثغور المسلمين وإما من أجل التجارة والبيع والشراء، حتى يكون سببا في عفة إخوانه من المحدثين والعلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله. هذا عبد الله بن المبارك أيها المسلمون. من الآن كعبد الله بن المبارك؟ من الآن كعبد الله بن المبارك رحمة الله عليه؟ الرجل الذي فهم حقيقة المال وفهم أهمية العلم وفهم عبد الله بن المبارك كيف يفرغ إخوانه من العلماء حتى يقوموا على صيانة هذا الدين. فالعلماء هم صمام الأمان الحقيقي أمام كل فتنة وأمام كل فكر منحرف. ثم قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه، قال: والله إني لأحبه في الله، ونحن كذلك والله نحب ابن المبارك ونحب الذهبي ونحب أئمتنا وعلماءنا كلهم في الله جل وعلا. ثم قال الذهبي: وأرجو الخير بحبه لما منحه الله جل وعلا من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإتقان والمواساة والفتوة، رحمة الله عليه. هذا باختصار شديد، وهذه مقدمة بين يدي حضراتكم حول واحد وحول نجم من نجوم الإسلام، حول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، قلنا في اللقاءات الماضية أن عبد الله بن المبارك حينما تزوج أبوه من أمه تزوجوا بقصة عجيبة بمعنى الكلمة، ومن أراد أن يرجع فليرجع إليها. فأمه كانت عربية، وكانت من نساء العرب، وكانت من الكريمات، وكانت من الفضليات. أما أبوه كان من الموالي والعبيد والخدم، إلا أن التقوى رفعت أباه وجعلت أباه سيدا في زمانه وبعد زمانه، وكفى من البركة والشرف أن يقرن اسم المبارك باسم ولده عبر طيلة الأيام وعبر طيلة الأزمان. والله لهذا هو الشرف الذي لا يعلوه شرف، أن ترزق بولد يكون سببا في بقاء اسمك في العالمين. هذه نعمة عظيمة، انتبهوا إليها. كم أتى الناس إلى الدنيا وكم رحل الناس عن الدنيا لا يعرف عنهم أحد أي شيء، ولكن العز الحقيقي أن ترزق بولد نجيب وأن ترزق بولد صالح حتى يخلد اسمك في الدنيا بالخير والبركة. فالمبارك والد عبد الله بن المبارك كان خادما، كان مغمورا، كان في غبراء الناس لا يعرفه أحد ولا يأبه له أحد، يعمل خادما عند سيده، يقوم على رعاية البستان وعلى خدمة الزرع، إلا أن الله جل وعلا رفعه بتقواه، رفعه بورعه. وما قصة الرمانة منا ببعيد. فأقول أيها الأحبة، كانت أمه أي أم عبد الله بن المبارك سيدة عربية أصيلة من قبيلة ومن بيت شريف، أما والد عبد الله بن المبارك كان من الخدم وكان من الموالي وكان من العبيد. وكانت هذه الأسرة أي أسرة عبد الله بن المبارك كانت أسرة صالحة دينة، ولهم من اسمهم وافر الحظ والنصيب. وعلى هذا نشأ عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. فدفعه أبوه إلى حلقات العلم، ورزق عبد الله بن المبارك محبة العلم والعلماء، وكان شغوفا محبا لطلب العلم ولسماع العلم، حتى أنني ذكرت في اللقاء الماضي أنه بلغ من حرص عبد الله بن المبارك وهو ابن 20 سنة أن احتال حيلة حتى يدخل السجن للإمام المحدث الربيع بن أنس الخرساني رحمة الله عليه، ليأخذ منه الحديث والرواية عن رسول الله. وبالفعل استطاع عبد الله بن المبارك أن يفعل ذلك وأن يحتال في الدخول إلى السجن، وأخذ الأحاديث من هذا الإمام رحمة الله عليهما. وهنا أيها الأحبة، لم يكتفي عبد الله بن المبارك على سماع علماء خراسان، بل انطلق رحمة الله عليه إلى بغداد وإلى بلاد الشام وإلى مصر وإلى غيرها، وأكثر التطواف في طلب العلم وكذلك في العمل والسعي خلف الرزق والجهاد والتجارة رحمة الله عليه. الشاهد من هذا الكلام أن عبد الله ابن المبارك أوقف حياته كاملة على طلب العلم وعلى سماع العلماء وعلى الجهاد وعلى التجارة وعلى العمل في التجارة. هذا هو عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة أن نتعرف وأن نقترب أكثر فأكثر من شخصية هذا الإمام. كيف صار عبد الله بن المبارك علما من أعلام المسلمين؟ وكيف صار عبد الله بن المبارك شيخا من شيوخ الإسلام؟ يقول عبد الله بن إدريس رحمة الله عليه، واسمعوا إلى هذه الثناءات العطرة التي قالها علماؤنا وأئمتنا حول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وأولئك كما قلت آباؤنا، وحق لهم ومن حقهم علينا أن نتعرف عليهم وأن نقرأ سيرهم. أنت الآن لو فتحت أي باب من أبواب الفقه أو أي باب من أبواب التفسير أو أي باب من أبواب الدين سترى أن أسماء هؤلاء أمام عينك، الذين يكونون سببا في وصولك إلى رب العالمين، الذين يدلوك على رب العالمين، الذين يدلوك على الله ورسوله الصادق الأمين. فحق لك وحق عليك أن تتعرف عليهم، فأنت مسلم ليس باللقب، وإنما يجب عليك أن تكون فعلا مسلما مباركا متعلما تسير على خطى هؤلاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. قال عبد الله بن إدريس، واسمعوا إلى هذه الشهادة من هذا الإمام، قال: كل حديث لا يعرفه عبد الله بن المبارك فنحن منه براء. هل استمعت إلى هذه الكلمة؟ كل حديث لا يعرفه عبد الله بن المبارك فنحن منه براء. هذه الكلمة ما قيلت على سبيل المجاملة إطلاقا، هذا المجتمع لا يعرف المجاملات على حساب الدين أبدا. بالله عليك وأنت تستمع إلى تراجم هؤلاء في هذا البرنامج لا تقارن أبدا بين واقعنا الذي نحيا فيه الآن، الذي ملئ بالكذب وبالنفاق وبالمجاملات وبالضحكات الصفراء وبالخداع، وأن ترى واحدا أمامك بكلام وفي ظهرك بكلام آخر، وأمامك بوجه وفي ظهرك بوجه آخر. هؤلاء لم يكونوا كذلك، وبهذا قام الدين، وبهذا صان الله سنة الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. حينما يقول عبد الله بن إدريس كل حديث لا يعرفه ابن المبارك فنحن منه براء، نعم صدق رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه كان فارس هذا الميدان، كان فارس هذا الميدان، أي ميدان الجرح والتعديل، ميدان علم الحديث. فهو الذي قال رحمة الله عليه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا قول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. وطالما خاف الزنادقة والكذابون والوضاعون من عبد الله بن المبارك. لماذا؟ لأنه سيكشف هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل التي دست في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي دست ووضعت وكذب بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت في دواوين السنة النبوية. فعبد الله بن المبارك كان حارسا أمينا على سنة الصادق الهادي صلوات الله وتسليماته عليه. لذا سأتي معنا بإذن الله وعونه ماذا فعل هارون الرشيد لما أمسك ببعض الزنادقة الذين كانوا يؤلفون الأحاديث ويضعون الأحاديث وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا فعل هارون الرشيد؟ وكيف تحرك عبد الله بن المبارك في نخل هذه السنة حتى ينقيها من هذه الأكاذيب ومن هذه الأباطيل رحمة الله عليه؟ يقول الإمام نعيم بن حماد رحمة الله عليه: كنت إذا طلبت دقيق المسائل، يعني لو أردت أن أبحث عن بعض المسائل الدقيقة في الحديث أو في بعض مسائل الشريعة، كنت إذا طلبت دقيق المسائل فلم أجده في كتب عبد الله بن المبارك أيست منه. يعني لو لم أجد أن ابن المبارك قد تناول هذا الأمر في كتبه، يقول هذا الإمام أو معنى قوله: هذا من باب أولى أنني لن أجد هذا الكلام في أي كتاب آخر. ومعنى هذا الكلام أن ابن المبارك كان إماما موسوعيا رحمة الله عليه، وكان إماما حافظا رحمة الله عليه، وحق له أن يقتدي به أهل زمانه وبعد زمانه رحمة الله عليه. يروى أيها الأحبة الكرام أن العباس بن مصعب رحمة الله عليه قال يوما في حق عبد الله بن المبارك: جمع عبد الله بن المبارك الحديث، واسمعوا إلى هذه الشهادات العلمية الموثوقة من واحد من علماء السلف، قال رحمة الله عليه: قال العباس بن مصعب: يعد لنا الآن عدا أبواب العلم وأنواع العلم التي برع فيها عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. يقول رحمة الله عليه: جمع عبد الله بن المبارك الحديث، أي علم الحديث والفقه والعربية، أي اللغة العربية، وأيام الناس، أي التاريخ، والشجاعة، كما قلت كان مجاهدا وكان على ثغور بلاد المسلمين، والسخاء، أما السخاء وأما الجود والكرم فحدث ولا حرج، ولنا بعون الله وتوفيقه وقفات مع جود عبد الله بن المبارك ومع نبل عبد الله بن المبارك، كيف كان سخيا وكيف كان كريما وكيف كان جوادا رحمة الله عليه. والله يا إخواني، حينما أطالع سير بعض الأئمة أتحسر على زماننا وعلى ما وصلنا إليه. حينما أطالع مثلا سيرة الليث بن سعد وكيف كان جوادا كريما، هؤلاء الأئمة لو أننا طبقنا عليهم العملات الورقية الآن في هذا الزمان وفي زماننا الآن، أقل تقدير الليث بن سعد كان أو سيكون ملياردير، وكذلك عبد الله بن المبارك. ورغم ذلك يا إخواني لم تجب عليهما زكاة المال قط. نعم، كما أحدثك، كان عبد الله بن المبارك من أثرياء المسلمين رحمة الله عليه، ولا سيما وبأن أمه كانت امرأة ثرية، أي أم عبد الله بن المبارك، وكان تاجرا كريما رحمة الله عليه، وكان ينفق على 5 من كبار المحدثين يحملهم حملا من حر ماله. وسيأتي معنا ماذا صنع ابن المبارك في كل سنة، وماذا كان يصنع مع حجاج بيت الله الحرام. كان إذا خرج من بلده من مرو في شمال إيران، وإذا أراد أن يحج بيت الله الحرام أو خرج من خراسان، يقول لأهل قريته: من أراد أن يحج فليأتني، فيخرج معه من يخرج في هذا الفوج. أقسم لكم بالله يحمل عبد الله بن المبارك كل هذه الرحلة والهدايا والعطايا والطعام والشراب والدواب من حر ماله، والله ولا يحمل واحدا منهم درهما واحدا. هكذا كان السلف، فلا تتعجب حينما أقول لك لما تطالع أنت سيرة الليث بن سعد رحمة الله عليه أو سيرة عبد الله بن المبارك وتسمع أنه لم تجب على أمثال هؤلاء زكاة المال قط، رغم الثراء والغنى والفضل الذي كان يحيا فيه كل واحد منهما، لا تتعجب. ألم أقل لك بأننا فقراء، أي فقراء إلى سير هؤلاء، لم نعلم عنهم شيئا، لم نكلف أنفسنا ونسمع عنهم أي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان ابن المبارك كان إماما في الدين، وكان ابن المبارك إماما في الجود والسخاء والرجولة والكرم رحمة الله عليه. وفي يوم من الأيام اجتمع الفضل بن موسى ومخلد ابن الحسين، فقال بعضهم لبعض: تعالوا بنا نعد خصال ابن المبارك. يعني انظروا، تعقد المجالس الآن بين العلماء وبين طلبة العلم على أي شيء يا ترى؟ حتى يعدوا خصال عبد الله بن المبارك. وانظروا إلى هذا وابكوا على واقعنا الآن. من الآن كعبد الله بن المبارك؟ لقد جلس في يوم من الأيام واجتمع في يوم من الأيام الفضل بن موسى رحمة الله عليه ومخلد ابن الحسين رحمة الله عليه، جلس فيما بينهما وتعاهد واتفق أن يذكر خصال عبد الله بن المبارك. أي شرف هذا وأي قدر هذا ارتقى إليه عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، أن يجلس العلماء وطلبة العلم في أي شيء يتكلمون، يتكلمون عن خصاله، يتكلمون عن أوصافه، واسمع إلى هذه الأوصاف التي قيلت في حق عبد الله بن المبارك، وحق لهما أن يقولا فيه ذلك وأكثر من ذلك. تقول الرواية: اجتمع الفضل بن موسى رحمة الله عليه ومخلد ابن الحسين رحمة الله عليه، فقال: تعالوا نعد خصال عبد الله بن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر. وعبد الله بن المبارك كان شاعرا كالإمام الشافعي رحمة الله عليهما، بل وعبد الله بن المبارك حينما تستمع أنت الآن إلى بعض القصائد التي تحث على الزهد والتوبة، كثير منها من كلمات عبد الله بن المبارك، كقول القائل مثلا: رأيت الذنوب تميت القلوب إلى آخره، هذا من كلام عبد الله بن المبارك. ثم قالوا: والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة، واسمع إلى هذه، وتركه وترك الكلام فيما لا يعنيه. يا الله، وترك الكلام فيما لا يعنيه. تذكرون أيها الأحبة أنني عقدت حلقة كاملة في الموسم الأول من هذا البرنامج بعنوان فاتته سكتة، لما تكلمت عن محنة الإمام وكيع بن الجراح رحمة الله عليه، فعاتبه الإمام الذهبي وقال: فاتته سكتة. أحيانا يتورط الإنسان بسبب لسانه. كان عبد الله بن المبارك لا يتكلم فيما لا يعنيه. حق لهما أن يقول ذلك، وتعلم أنت ذلك أيها الحبيب، ألا تخوض فيما لا يعنيك. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان عبد الله بن المبارك يفعل ذلك، يترك ما لا يعنيه. ثم قالوا: والإنصاف. حينما نصل إلى هذه الصفات وهذه الخصال التي زادت عن العشرة وأكثر من ذلك ورب الكعبة، كانت مجمعة في هذا الإمام. أتكلم عن إمام اجتمعت الأمة على إمامته وأجمعت الأمة على إمامته، إنه الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، كما قال الإمام النووي والإمام الذهبي وغيرهما في مسألة الإمامة، وكيف أن الأمة أطلقت الثناء على هذا الإمام الفاضل. سامح الله الوقت، والله كم كنت أود أن أزيد وأن أزيد، لكن إن شاء الله تعالى نتمم هذا الكلام المنير المبارك حول الإمام الفاضل عبد الله بن المبارك في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.